قل هو الله أحد،
الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. هذه سورة تسمى بسورة الإخلاص، وهي من أعظم سور القرآن، بل هي أعظم سور القرآن. أعظم سور القرآن هي سورة الإخلاص، وأعظم آية في القرآن هي آية الكرسي. وإنما كانت هذه السورة أعظم سور القرآن لأن موضوعها تعريف الرب عز وجل. موضوع هذه السورة تعريف الرب سبحانه وتعالى وبيان حقيقته، كما أن آية الكرسي موضوعها إثبات كمال الله عز وجل ونفي النقائص عنه. اختلف أهل العلم في كون هذه السورة مكية أو مدنية، وصحيح من أقوالهم أن هذه السورة مكية وليست بمدنية، وذلك لأنها نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهناك آثار كثيرة تدل على ذلك. وقد ورد في سبب نزولها بعض الأحاديث، من هذه الأحاديث حديث أبي بن كعب أخرجه الإمام أحمد وغيره، أن كفار قريش في مكة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا محمد انسب لنا ربك، أي بيّن لنا نسبته. وفي بعض الروايات وحديث ابن عباس أن بعض كبار قريش جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: صف لنا ربك يا محمد. فأنزل الله عز وجل هذه السورة العظيمة التي هي سورة الإخلاص. وهذه السورة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة تعدل ثلث القرآن. هذه السورة تعدل ثلث القرآن، أي هي بمثابة ثلث القرآن، وذلك لما فيها من بيان تعريف الرب عز وجل وإثبات كمال الله عز وجل، وإثبات كذلك ما يتعلق بالله عز وجل من الأحدية والصمدية ونفي النقائص عن الله سبحانه وتعالى. وقد ورد في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن، وهذا مما يدل على أهمية هذه السورة، أن رجلا من الأنصار كان يقرأ هذه السورة بعد كل سورة يقرأها في صلاته، وكان إماما للأنصار، فيقرأ هذه السورة ثم يقرأ بعد ذلك السورة التي يريدها. فأنكر عليه بعض من كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: إما أن تكتفي بهذه السورة أو أن تختار سورة أخرى، فلا يحتاج أن تجمع بين السورتين. فقال: أما أنا ما سأتركها، فإن رضيتم أن أمكم على هذا الحال فعلت، وإلا انظروا غيري، لأنه لا بد أن يفعل هذا. فبعد ذلك ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سلوه لماذا يفعل هذا؟ فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله عز وجل يحبه. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في سنة الفجر هذه السورة وسورة الإخلاص وسورة الكافرون. الركعة الأولى كان يقرأ سورة الكافرون عن الحكاية، والركعة الثانية كان يقرأ سورة الإخلاص. وكذلك في الوتر ثبت عنه أنه كان أقرأ سورة الإخلاص، وكذلك إذا أعطي الطواف ثبت عنه أنه كان أقرأ في سورة الإخلاص والكافرون. وأما في المغرب ففيه خلاف بين أهل العلم، فصحيح أن حديثها معل. فعلى كل إن هذه السورة لها أهمية عظيمة في دين الله سبحانه وتعالى وفي القرآن. يقول الله عز وجل: قل هو الله أحد، أي قل يا رسول الله وتلفظ بأن الله عز وجل هو له الأحدية، الأحدية الكاملة، وهو على إثبات سبب النزول، وسبب النزول ضعيف على إثبات تكون هو ضمير الشأن، ويكون معنى الآية قل هو أي أن الشأن والأمر أن الله عز وجل أحد. ولو وهو هكذا سبب النزول صار ضعيفا فتكون هو مبتدأ، والله مبتدأ ثان، وأحد هو الخبر. ومن أهل العلم يقول هو مبتدأ والله خبر، وأحد خبر ثاني، ولكن إعراب الأول أحسن، فإن الخبر إنما يأتي في أحد، ويكون المعنى قل يا محمد هو الله عز وجل أحد، أي أول ما عرف به سبحانه وتعالى أن له الأحدية الكاملة. وفي هذه السورة بيّن الله عز وجل إثبات الكمال له ونفي النقائص عنه ونفي المثلية عنه. ذكر في هذه السورة بابان: باب الإثبات وباب النفي. فذكر في باب الإثبات أمران أو أمرين: الأول إثبات الأحدية له، والثاني إثبات الصمدية له. وذكر الباب الثاني هو باب النقص أو باب النفي أمران. وقد تقدم أن باب النفي له بابان، كلاهما ذكر الله عز وجل في هذه السورة. فالباب الأول هو نفي النقائص، وذكر الله عز وجل في قوله لم يلد ولم يولد. والباب الثاني هو نفي المثلية والمماثلة عن الله عز وجل، فذكر الله في قوله لم يكن له كفوا أحد. إذن هذا خلاصة موضوع هذه السورة، أن فيها تعريف للرب عز وجل، وذكر الله عز وجل بابان في هذه السورة: باب الإثبات وباب النفي. وباب الإثبات ذكر فيه أمرين: الأول إثبات الأحدية، والثاني إثبات الصمدية. وباب النفي ذكر فيه أمرين: الأول نفي النقائص، والثاني نفي المثلية. قال الله عز وجل: الله الصمد. وهذا تعريف أيضا في باب الإثبات، أثبت صمدية الله عز وجل. أما أول الأحدية فإن الله عز وجل واحد في ربوبيته، أي في أفعاله، ومعنى أنه واحد في أفعاله أنه لا يقدر أحد أن يفعل مثل أفعاله. هو خالق لا يقدر أحد أن يخلق، هو رازق لا أحد يقدر أن يرزق، هو واحد في أفعاله لا يقدر أحد أن يفعل مثل أفعال الله عز وجل. وذلك لأن أفعاله خاصة به. يدخل في هذا الاسم أيضا أنه واحد في ألوهيته، أي أنه هو الذي يستحق العبادة وحده، لا يجوز للناس أن يعبدوا غيره. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد وإياي فارهبون. وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. فهو واحد في ألوهيته، كذلك هو واحد في أسمائه وصفاته. ومعناها أن أصل معنى الأسماء والصفات لا يمكن أن يثبت لغير الله عز وجل، فإن له الكمال المطلق في جميع أسماء وصفاته. وليس معنى ذلك أن أسماءه قد لا يتسمى غيره. صحيح أن من أسماء الله ما لا يتسمى غيره، ومنهم ما يجوز أن يتسمى به مثل حكيم، فإن من أسماء الله الحكيم، ومن أسماء بعض الصحابة حكيم بن حزام. ومن أسماء الله عز وجل عزيز، وقد أثبت هذا الاسم الله عز وجل لبعض المخلوقات، وقالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي. ومن أسماء الله عز وجل الله، من أسماء الله أنه رؤوف رحيم، وقال في نبيه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لكن أحدية في أسماء وصفاته أن أصل الصفة والكمال المطلق لا يكون إلا لله عز وجل. فالرحمة الكاملة والرأفة الكاملة والعزة الكاملة هذه لا تكون إلا لله عز وجل. هذا معنى أحديته في أسمائه وصفاته. ثم قال الله عز وجل الله الصمد، الله هو الصمد، هذا في باب الإثبات. ومعنى الصمد اختلف فيه أهل العلم، ويقول شيخ الإسلام أقرب ما نقل عن السلف في معنى الصمد قولان. القول الأول أنه هو الذي لا جوف له، الصمد معناه هو الذي لا جوف له، وهذا الذي نقل عن كثير من السلف، بل أكثر ما نقل عن السلف هذا القول، أنهم قالوا الصمد معناه هو الذي لا جوف له، ومعناه أنه الذي لا يأكل ولا يشرب، فإن الله له الصمد فلا يحتاج أن يأكل ولا يحتاج أن يشرب ولا يحتاج إلى شيء من مخلوقاته، فإن له الصمودية الكاملة. ومعنى ذلك أن الله عز وجل لا يحتاج إلى أحد من مخلوقاته، فإن الصمد هو المصمد وهو غير الآكل والشارب، فالله عز وجل أثبت صمديته ليبين إلهيته. ولذلك لما أراد الله عز وجل أن ينفي المسيح وكذا أو أن ينفي الإلهية عن المسيح وأمه أثبت لهما الأكل والشرب، لأنهم ليسا بصمديتين، ما المسيح ابن مريم وأمه صديق، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وأمه صديق قال كان يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات، أي مما يدل على أنهما ليسا بإلهين، أنهما ليسا بصمديتين، بل إنهما يأكلان ويشربان فهم جوفان. وابن آدم كما قال عسل ابن آدم له جوف، ولما علم إبليس أن ابن آدم له جوف علم أنه لا يملك نفسه. هذا هو القول الأول. القول الثاني أن معنى الصمد أي التي تصمد إليه الخلائق في الحاجات، أي تقصد إليه الخلائق في الحاجات، المخلوقات كلها ترجع إلى الله عز وجل وتحتاج إلى الله عز وجل هو الغني. ويدل على ذلك قول الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وفي هذا الباب باب الإثبات كان الله عز وجل يشير هنا أن صفات الله على قسمين، صفات أزلية وصفات فعلية، فأثبت صفات الأزلية بصفة الأحدية، لأن صفة الأحدية صفة ذاتية أزلية، وصفة الصمدية هي صفة فعلية، فعلى هذا صفات الله على قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية. ثم ذكر الله عز وجل باب النفي، أثبت ثم نفى، وهذا موطن القرآن وموضوع القرآن، يثبت ثم ينفي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم ثم ينفي، لا تأخذه سنة ولا نوم. وهنا كذلك أثبت لنفسه الأحدية والصمدية، ثم نفى عن نفسه الولادة وأن يكون فرعا عن غيره، فقال لم يلد، أي أن الله لا يتفرع عنه شيء، هذا معنى لم يلد، فلا يمكن أن يتفرع عن الله عز وجل شيء، ليس له ابن ولا بنت، فإنه لم يلد لا يتفرع عنه شيء. وذلك لأن كون الله عز وجل يلد يلزم منه النقص، فإن المخلوقات ما جعلوا لأنفسهم أبناء وأولادا إلا لحاجتهم إلى الأولاد والأبناء، لأنهم لا يستغنون عن المخلوقات، وأما الله عز وجل فهو مستغن عن جميع المخلوقات، فلا يحتاج لا إلى الولادة ولا الله عز وجل يحتاج لا إلى ابن ولا إلى ابن، هذه الأشياء. ولذلك قال الله عز وجل: أولئك الذين أثبتوا لله عز وجل أنه يلي وأن له ولد، وقالوا إن عيسى عليه السلام ولد الله عز وجل، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يفكون. قال الله عز وجل: وقالوا اتخذ الرحمن، قال لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هبا أن دعوا للرحمن ولدا. فالسماوات لما تسمع مثل هذه المقول أن لله ولد، لأنهم يعلمون الله عز وجل ويعرفونه، فكادت السماوات أن تتفطر، وكادت الأرض أن تنشق من هذا القول العظيم إن يقال لله عز وجل هو ولد. فهذا أول ما نفى الله عن نفسه، أنه لم يلد، ليس له ولد، ليس له أبناء، وليس له كذلك بنات. واليهود والنصارى هم الذين أثبتوا لله الأبناء، وأما المشركون من كفار قريش أثبتوا لله البنات، فقالوا إن ملائكة الله بناته، فأنكر الله عز وجل عليهم وبيّن أن هذا حكم جائر، حيث أثبتوا لأنفسهم الأبناء وأثبتوا لله عز وجل البنات. وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ويجعلون لله ما يكرهون، أي البنات، وتصف ألسنتهم الكذب، تقول إن الله عز وجل بنات. ولذلك قال الله عز وجل: أصطفى البنات على البنين، أي كيف الله عز وجل أخذ البنات لكم البنين، أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون، أفلا تذكرون، أم لكم سلطان مبين، فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين، أي فأتوا بحجتكم إن كنتم صادقين في هذه المقولة. والله عز وجل نفى عن نفسه البنات ونفى عن نفسه البنات، فليس له، فلا يتفرع عن الله عز وجل شيء. ما بقي من السورة سيأتي إن شاء الله في الدرس الآتي، والحمد لله رب العالمين.